بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الاستعاذة طلب العوذ، وهي لغة الالتجاء إلى الشيء، وهذه المادة تدل على الستر والمجاورة والملاصقة. وتعريف الاستعاذة كما عرفها ابن كثير رحمه الله تعالى هي الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر. الاستعاذة هي طلب الحماية من مكروه. قال الشيخ: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أي والدليل أن الاستعاذة عبادة من العبادات، قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، وموطن الشاهد قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، حيث أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة بالاستعاذة برب الناس، دل أن الاستعاذة عبادة. وهكذا قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فأمر الله جل وعلا بالاستعاذة به سبحانه من شر كل ذي شر، دل أن الاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى الاستعاذة إلى ثلاثة أقسام، وأخذوا ذلك من التتبع والاستقراء. القسم الأول: استعاذة هي عبادة من العبادات العظيمة، وهي استعاذة المؤمن بالله جل في علاه من شر كل ذي شر، أن يطلب المؤمن من الله أن يحميه من كل شر ومكروه، فهي عبادة ظاهرة تتضمن الذل والخضوع وحسن الظن بالله ورجاء ما عنده وطلب الحماية من مكروه متوقع. ودليلها ما تقدم ذكره من الأدلة مما ساقها المصنف ومما وردت في الدرس، وحكمها واجب من الواجبات لأمر الله جل وعلا بذلك. القسم الثاني: الاستعاذة الشركية، وهي الاستعاذة بغير الله كالاستعاذة بالله أو أشد، هي صرف لهذه العبادة لغير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهكذا ما تراه في من يطلب الحماية من مكروه من الأموات، فيأتي للميت فيقول: احمني من كذا ومن شر كذا، وأعوذ بك من شر فلان أو من شر الجن أو غير ذلك. فهذا صرف للعبادة لغير الله، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. القسم الثالث: استعاذة طبيعية، يستعيذ الإنسان بالحي القادر الحاضر، كأن يستعيذ ويطلب الحماية من شيخ هذه القبيلة من سفهاء قومه، أن يحميه من قطاع الطريق مثلا ومن السراق وغيرهم، وهو حي قادر حاضر، فهذه جائزة. ودليل هذا القسم قوله تعالى في ما تقدم في أمر الاستعانة وغيره، لأنها طلب، وهكذا الأدلة في أمر الدعاء، فهو طلب والاستعاذة طلب. وهكذا أجمع العلماء على جواز هذا القسم. وما جاء في صحيح مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحابي وهو يضرب غلامه فقال أعوذ برسول الله. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الفتن قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وبين ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إبل فليلحق بإبله، أي أنه يبتعد. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت. فهذه الأدلة وغيرها تدل على هذا القسم وهو الاستعاذة الطبيعية. فمن استعاذ بالأموات فقد أشرك مع الله غيره، ومن استعاذ بالغائبين بغير وسيلة من الوسائل ذلك لاعتقاده فيهم النفع والضر والتصرف الخفي في الكون كذلك شرك. ومن استعاذ بالعاجز لاعتقاده فيه النفع والضر فهو كذلك شرك بالله أكبر. فتلخص أن أقسام الاستعاذة باعتبار الحكم ثلاثة: عبادة، طبيعية، شركية. قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى الاستغاثة هي طلب الغوث وهي إزالة الشدة والهلاك، الإنقاذ من الشدة والهلاك. وساق الشيخ رحمه الله تعالى الدليل من القرآن أن الاستغاثة عبادة من العبادات فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فبينت الآية الكريمة أن الاستغاثة بالله جل وعلا عبادة من العبادات، حيث أثنى الله جل وعلا وامتدح عباده أن استغاثوه، وحيث رتب الله جل وعلا الاستجابة فاستجاب لكم دل أن الاستغاثة عبادة من العبادات العظيمة. وهذا كان في غزوة بدر لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين كثيرين ورأى أصحابه أقل منهم، رفع يديه ودعا ربه فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. فقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم أي تستنصرونه على عدوكم. وقلنا إن أغلب أدعية الأنبياء والمرسلين هي بلفظ الرب لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. فاستجاب أي فاستجاب دعاءكم. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى الاستغاثة إلى ثلاثة أقسام: عبادة وهي استغاثة العبد بربه جل في علاه في إزالة الشدة والهلاك الذي هو فيه، ودليله الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، والله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله هو الذي يكشف ويزيل السوء، فاجتهد في الدعاء وأخلص النية لله جل وعلا، فهي عبادة عظيمة من العبادات الظاهرة. القسم الثاني شركية، وهي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله، وهي صرف هذه العبادة لغير الله جل في علاه كالاستغاثة بالأموات. فترى بعض مشركي زماننا إذا كان في شدة وهلاك نادى وهتف باسم وليه. فترى وللأسف بعض جهلة المسلمين إذا أوشك على الغرق يقول يا سيدي عبد السلام أو يا سيدي فلان أغثني وأنقذني أو غير ذلك عياذا بالله رب العالمين. الله سبحانه يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله الذي يجيب المضطر، والمخلوق الضعيف لا يقدر لنفسه نفعا فضلا أن يقدره لغيره، فهذا الجاهل جعل ذلك المخلوق ندا لله جل وعلا وأشركه مع الله في حقه، وهذا تراه ظاهرا في هؤلاء. القسم الثالث طبيعية، أن يستغاث بالحي الحاضر القادر. مثاله: رجل أوشك على الغرق فقال لمن على الساحل أو بجانبه: يا فلان أغثني. فهذه جائزة بهذه الشروط. ودليل هذا القسم قول الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالإنسان يستغيث بالله جل في علاه، ويجوز أن يطلب الغوث على سبيل التسبب وأخذ الأسباب، وإلا فالمغيث هو الله سبحانه. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه المادة في لغة العرب ذبح أصل يدل على الشق، شق شيء، والذبح في الشرع هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. وساق الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية بيانا بأن الذبح عبادة من العبادات الظاهرة. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل أيها الرسول الكريم إن صلاتي، أي جميع هذه الصلوات فرضها ونفلها، ونسكي وهو الذبح في أصح الأقوال وهو موطن الشاهد، ومحياي أي حياتي، ومماتي أي وفاتي لله رب العالمين. فاللام في قوله لله في الصلاة والنسك استحقاقا، وفي المحيا والممات ملكا رب العالمين أي مربي العالمين، فكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، كما قال المصنف رحمه الله. لا شريك له، لا شريك له في ذلك لأحد من خلقه، وبذلك أمرت، والإشارة إلى ما جاء في الآية، وقوله تعالى أمرت أي أمرني ربي، فالآمر هو الله، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. موطن الشاهد من الآية قوله تعالى: ونسكي وهو الذبح لله، فأفاد أن الذبح عبادة. وهكذا قوله: وبذلك أمرت أي أمرني ربي أن يكون الذبح له وحده، وذلك يدل أيضا أن الذبح عبادة، ودل أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك في قوله تعالى لا شريك له. قال: ومن السنة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن مقتضاه الطرد والإبعاد، وهو من الصفات الفعلية لله جل في علاه، فالله جل وعلا يلعن من ذبح لغيره. لعن الله من ذبح، في من عموم الذابح، وذبح أي أراق ذلك الدم وأزهق تلك الروح لغير الله. اللام لام التقرب، وغير الله كل من سوى الله، فمن ذبح لنبي أو ولي أو حجر أو شجر أو غير ذلك داخل في هذا اللعن. فدل الحديث أن الذبح لغير الله كبيرة وهو شرك بالله جل وعلا، لأنه صرف لهذه العبادة لغير الله. والله جل وعلا يقول: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فمن نحر لغير الله جل وعلا تقربا فهو مشرك كافر. فدل الحديث بمفهومه أن الذبح لله عبادة وطاعة. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى الذبح إلى ثلاثة أقسام: عبادة، وهو أن يتقرب العبد لله جل وعلا بهذه الذبيحة كالهدي والأضحية والعقيقة وغير ذلك، فهذه من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا، ودليلها الآية التي ذكرها المصنف، وهكذا قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. وهذا القسم منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا. القسم الثاني ذبح شركي، وهو أن يذبح لغير الله جل في علاه، كأن يذبح للأموات أو أن يذبح للجن أو أن يذبح تقربا لفلان أو علان، فهذا شرك بالله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فترى بعض جهلة المسلمين اليوم ممن يعتقد العقائد الفاسدة إذا بنى بيته وفعل أسسه جاء فذبح وأراق الدم على هذا البناء، قال: لأجل ألا تؤذيني الجن، يتقرب إلى الجن بذلك، ولأجل ألا تحل في البيت. وبعضهم يفعل ذلك إذا انتهى من البناء ويلطخ دم الذبيحة على الباب والعتبة تقربا للجن عياذا بالله رب العالمين. وبعضهم يذبح إذا أتى بزوجته إلى البيت قبل دخولها، يذبح لها عند الباب ويجعلها تطأ بقدميها في ذلك الدم، نسأل الله العافية. والأنواع كثيرة في هذا الباب، ولا يدخل في هذا القسم ما يفعله بعض الناس إذا تم بناء البيت فذبح فرحا فأكرم أهله وجيرانه، هذا جائز ولا محظور فيه. وإنما المحرم والذي هو شرك أن يذبح لغير الله جل في علاه. القسم الثالث الذبح الجائز والمباح، أن يذبح لبيع اللحم أو لأكله، فهذا الأصل فيه الإباحة لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فيجوز أن يذبح الذابح شريطة أن يسمي اسم الله لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فيجوز للجزار أن يذبح ويبيع شريطة أن يسمي اسم الله، وهكذا يذبح الأب ويأكل، وهكذا يأكل أبناؤه، فهذا مما أباح الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر في اللغة الإيجاب، فيقول: نذرت كذا وكذا، أي أوجبته على نفسي. والنذر في الشرع إلزام المكلف نفسه أمرا بالنذر، فيقول: لله علي أن أصوم 5 أيام من كل شهر. فالله جل وعلا لم يوجب عليه ذلك، وإنما ألزم نفسه بذلك. والنذر ينقسم إلى قسمين اثنين: مطلق ومقيد. فالمطلق أن يقول لله علي أن أصوم 5 أيام، أي لا يقيده بشرط. سمي مطلق لإطلاقه وعدم اشتراط شيء ما. القسم الثاني النذر المقيد، أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فسأصوم 5 أيام. واعلم بارك الله فيك أن الشارع قد نهى عن النذر لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فاختلف العلماء في حكم النذر، فذهب أكثرهم إلى الكراهة وهو الصواب، وذهب بعض الأئمة والعلماء إلى تحريم النذر أخذا بظاهر النهي، وقول الجمهور هو الصواب، لكن متى ما عقده المسلم وجب الوفاء بالنذر لقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى النذر باعتبار الحكم إلى قسمين، عبادة وهو أن ينذر الناذر نذرا شرعه الله جل وعلا لله سبحانه وتعالى، سواء كان نذرا مطلقا أم مقيدا، لله علي أن أصوم 5 أيام أو أن أذبح كبشا أو أن أتصدق بكذا وكذا، أو أن يقول في النذر المقيد إن شفى الله مريضي فسأصوم 5 أيام، أو أن يقول غير ذلك، وتقدم الكلام على ذلك. القسم الثاني نذر شركي، أن يصرف هذه العبادة لغير الله، أن ينذر لغير الله، سواء كان النذر مطلقا أم مقيد، فيقول مثلا لفلان علي أن أصوم 5 أيام، أو إن شفى الله مريضي فسأذبح للولي الفلاني أو للقبر الفلاني أو للقبة الفلانية، فهذا شرك أكبر. والله جل وعلا يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الأصل الأول من الأصول الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.